الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس تجلب السعادة وتبث في النفوس الطمأنينة والسكينة، وفوق كل ذلك يحتسب الإنسان الأجور العظيمة عند الله عز وجل. أيها الأحبة، بداية نحن في شهر عظيم، شهر شوال. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بصيام 6 أيام من شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فالذي يصوم رمضان ويصوم 6 أيام من شوال يحصل على أجر صيام سنة كاملة. بل قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر رمضان ب10 أشهر، وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام السنة. فتأمل أن 6 أيام من شوال تعدل عند الله عز وجل 2 كاملين، أجر صيام 2. لذلك أيها الأحبة، من كان مفرطا في صيام هذه 6 ومن كان غافلا عنها فليعزم على صيام هذه 6 أيام. والإنسان أيها الأحبة يكون حريص دائما على مسألة الأجر. وإذا كنت استطعت أن تصوم شهر رمضان 1 كامل، فهل من المعقول أنك لا تستطيع أن تصوم 6 أيام؟ وهذه 6 أيام أيها الأحبة يجوز الإنسان أن يصومها متتابعة أو متفرقة، يصومها الإنسان في بداية الشهر، في نصف الشهر، في نهاية الشهر. إذا احتج مثلا بعض الناس يقول مثلا الوظائف ما نستطيع أن نصوم، نقول تصوم يوم الجمعة والسبت من نهاية كل أسبوع. وجه الشاهد أيها الأحبة أن الإنسان لا يمضي عليه شهر شوال إلا وصام 6 أيام لله عز وجل. قد انتهينا أيها الأحبة في اللقاءات الماضية من فقه الصلاة من الأحكام المتعلقة بالركوع. بعد ما يقول الإنسان سبحان ربي العظيم 3 مرات يرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والتسميع يكون أثناء الانتقال، والتحميد يكون أثناء القيام. يعني لما تقول سمع الله لمن حمده أنت في الركوع، تقول سمع الله لمن حمده وأنت تنتقل. فإذا كنت قائما تقول ربنا لك الحمد كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم تقول سمع الله لمن حمده حتى تستوي قائما. فسمع الله لمن حمده تقال أثناء الانتقال. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قال ربنا ولك الحمد. الأمر الثاني أيها الأحبة أن الإنسان يجمع بين التسميع والتحميد، سواء كان إمام أو منفرد أو مأموم. ومعنى ذلك أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد، وكذلك أنت أيها المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فأنت تقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الأقرب والأحوط في هذه المسألة. الأمر الثالث أيها الأحبة في فضل التسميع والتحميد، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وجاء كذلك أيها الأحبة في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه غفر له ما تقدم من ذنبه أيها الأحبة في الصلاة جاءت في موضعين، أي فضلها. الأولى في التأمين، إذا قال الإمام آمين فتقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الموضع الثاني لما تقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المغفرة أيها الأحبة قال العلماء أنها تكون لصغائر الذنوب دون كبائر الذنوب، كبائر الذنوب تحتاج توبة خاصة، وهذه جعلوها قاعدة. كل ما تسمعون حديث غفر له ما تقدم من ذنبه، فالأصل أن هذه التكفير يكون لصغائر الذنوب دون كبائر الذنوب. الأمر الأخير أيها الأحبة أن الإنسان يرفع يديه لما يقوم من الركوع، وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين. الإنسان أيها الأحبة في الصلاة يرفع يديه 4 مرات، المرة الأولى مع تكبيرة الإحرام، والثانية قبل الركوع، الثالثة بعد الركوع، الرابعة بعد التشهد الأول. طيب كيف ترفع؟ ترفع إما حذو الكتفين أو حذو الأذنين، ترفعهما، يجوز لك أن ترفعهما مع سمع الله لمن حمده، أو قبل سمع الله لمن حمده، أو بعد سمع الله لمن حمده، مثل تكبيرة الإحرام، ترفع يديك مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها كما ذكر العلماء. بقية المسائل سنتطرق إليها بإذن الله في اللقاء القادم. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا في اللقاء الأخير نجاح بيعة العقبة الثانية وانصراف مجموعة من الأنصار وعددهم 72 رجلا وامرأتان، أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بأن يهاجروا إلى المدينة، وكان الكفار يحرصون على منع الصحابة من الهجرة إلى المدينة، لأنهم يدركون خطر هذا الأمر، وأن المسلمين إذا اجتمعوا هناك ستكون لهم قوة ومنع وشوكة، فكانوا يمنعونهم بشتى الأساليب. فكان من أوائل المهاجرين إلى المدينة أبو سلمة رضي الله عنه. جاء عنه أو جاء في كتب السير كان أبو سلمة من أول المهاجرين إلى المدينة، حتى ذكر ابن إسحاق أنه هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة مع زوجته وابنه. فلما عزم على الخروج جاء إليه أصهاره أي أهل زوجته، فقالوا له هذه نفسك قلبتنا عليها، أرأيت هذه لا نتركك تسير بها في البلاد، يعني أنت نحن ما ليس علينا سلطة عليك، لكن هذه ابنتنا ولن ندعك تخرج معها وتهاجر معها إلى المدينة. فنزعوا منه زوجته، فغضب آل بنو سلم لهذا الأمر، قالوا كيف ينزعون الزوجة من زوجها؟ فقالوا لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، هذا الولد هو ولد أبو سلمة ولن نتركه مع ابنتكم. فتجاذبوا هذا الغلام فخلعوا يده، فذهب به آل بنو سلمة، وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه وحيدا إلى المدينة. فمكثت أم سلمة رضي الله عنها كل يوم تخرج بالأبطح وتبكي حتى تمسي، حتى استمرت على هذه الحال سنة كاملة، تذهب إلى مكان تبكي حتى المساء لمدة سنة كاملة. فرق لها أحد ذويها، أشفق عليها وقال: ألا تتركون هذه المسكينة تهاجر مع زوجها وقد فرقتم بينها وبين زوجها وابنها؟ فلما نظروا إليها أشفقوا عليها وقالوا له وقالوا لها: إن شئت خرجت مع زوجك. فذهبت أم سلمة رضي الله عنها إلى عصبتها وأخذت منهم الولد، يعني إلى أهل زوجها وأخذت منهم الولد، وعزمت على الخروج إلى المدينة. طبعا الآن أم سلمة تريد أن تسافر وتهاجر إلى المدينة. طيب المدينة 500 كيلومتر بين شواهق الجبال، مهالك الأودية، وامرأة وليس معها أحد من خلق الله عز وجل. لكن أيها الأحبة، الإنسان إذا أراد الخير يسر الله سبحانه وتعالى له أسباب الخير. وهذا أيها الأحبة سبحان الله مجرب. الإنسان أحيانا يكون في مصيبة ويكون في ضائقة شديدة ويتوكل على الله عز وجل ويعزم على هذا الأمر، سبحان الله يجد التيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. حتى إذا جاءت إلى التنعيم فلقيت عثمان وأشفق عليها، يعني ليس عثمان بن عفان، عثمان أحد الكفار في ذلك الوقت، أشفق عليها لما رأى من حالها وعزم على أن يهاجر معها إلى المدينة. فأقدمها حتى إذا بلغوا المدينة قال لها عثمان: هذه القرية التي يقطنها زوجك فادخلي على بركة الله. ثم رجع عثمان إلى مكة. هذه قصة أيها الأحبة أبو سلمة مع أم سلمة. وانظروا إلى مسألة المعاناة التي كان يعانيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. ومن الذين هاجروا إلى المدينة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. صهيب بن سنان الرومي هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج جاء إليه كفار قريش وقالوا له: جئتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. يعني قالوا: أنت لما أتيتنا كنت فقير فجعلت تعمل بالتجارة وتعمل في مكة، فلما حصلت على الأموال وأصبحت غني تريد أن تخرج بنفسك ومالك وتهاجر؟ قالوا: ما يكون ذلك. فانظروا إلى صهيب رضي الله عنه، نظر إليهم وعلم أنهم لا يريدونه وإنما يريدون ماله، فقال رضي الله عنه: أرأيتم لو تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ سأعطيكم مالي كله، المال والبيت كل ما أملكه لكم، أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: قد تركت لكم مالي فخذوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب. نعم أيها الأحبة، نعم التجارة مع الله عز وجل. ترك ماله كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يفر بدينه لله عز وجل، من أجل أن يحافظ على دينه، من أجل أن يحافظ على استقامته. واليوم تجد بعض الناس وللأسف يترك دينه ويبيع استقامته من أجل متاع الدنيا القليل، أو تجده يزهد في الاستقامة ويترك الاستقامة من أجل شيطان ضعيف أو نفس أمارة بالسوء. فكيف إذا أدرك المعاناة التي كان يعانيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبذلون أنفسهم وأموالهم وأهليهم من أجل دين الله عز وجل. سيأتينا أيها الأحبة في اللقاء القادم قصة إسلام عمر، أو قصة هجرة عمر رضي الله عنه، ومن الذين هاجروا مع عمر رضي الله عنه، وما هي حيلة أبو جهل مع أصحاب عمر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وغيرها من الأحداث. هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.